إيران تحذر الترويكا الأوروبية من اتخاذ إجراءات مثيرة للتوتر، وتقول إنها سترد بشكل مناسب ووفقاً للاتفاق النووي. وزير أمن الاحتلال الأسبق يؤكد عجز نتنياهو أمام محور المقاومة، ويقول إنه خائف وحكومته في طريق مسدود. وفد صنعاء والوفد العماني الوسيط يصلان العاصمة السعودية لاستكمال جولات التفاوض بشأن اليمن. وبشرى زعيمية تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. حذرت الخارجية الإيرانية الاتحاد والترويكا الأوروبيين من اتخاذ إجراءات تعقد العلاقات الثنائية وتؤثر سلبا على عملية التعاون بين طهران وبروكسل. وقال بيان للوزارة أن إيران تعتبر قرار الاتحاد والترويكا بعدم الوفاء بالتزاماتهما في الاتفاق النووي غير قانوني وعملا يثير التوتر، مؤكدا أن إيران سترد على هذا الانتهاك الاستفزازي بالشكل المناسب ووفقا للاتفاق. وكان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي قد قال أمس إنه تلقى رسالة من فرنسا وبريطانيا وألمانيا أعلنت فيها أنها لا تنوي رفع العقوبات الصاروخية المفروضة على إيران. للمزيد حول التحذير الإيراني للترويكا الأوروبية نستمع إلى التقرير التالي.
ضربة أخرى يوجهها الغرب للاتفاق النووي مع إيران، فبعد الانسحاب الأمريكي الأحادي وعدم الالتزام الأوروبي بتنفيذ بنوده، ها هي الترويكا الأوروبية تعمل على إفراغ الاتفاق من مضمونه. بريطانيا وفرنسا وألمانيا أعلنت أنها ستبقي على إجراءات حظر متعلقة بالصواريخ الباليستية يفترض أن ينقضي أجلها الشهر القادم بموجب الاتفاق النووي.
تعتزم حكومات فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة الإبقاء على التدابير المتعلقة بالانتشار النووي على إيران، وكذلك حظر الأسلحة والصواريخ بعد يوم الانتقال في خطة العمل الشاملة المشتركة في 18 من أكتوبر تشرين الثاني 2023.
قرار غير قانوني واستفزازي بحسب طهران، ساقت الترويكا المبررات لاتخاذه بالادعاء أن إيران ستنقل صواريخ باليستية إلى روسيا بعد مدها بالمسيرات، وهو ما لم تقدم دليلا عليه، وأن إيران لم تلتزم بتعهداتها. قرار ردت عليه إيران بالتحذير من أن اتخاذ أي إجراءات مثيرة للتوتر ستؤثر سلبا على عملية التعاون والعلاقات الثنائية.
قرار الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية بعدم الوفاء بالتزاماتها بحلول السنة الثامنة من خطة العمل الشاملة المشتركة غير قانوني، ويتعارض مع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي والقرار 2231، وعمل يثير التوتر ويترافق مع نوايا سيئة.
طهران أكدت أنه من غير المقبول أن تتخذ الترويكا هذا الإجراء غير القانوني كرد فعل على خطواتها التعويضية التي تتوافق تماما مع الإجراءات الواردة في الاتفاق النووي.
إن قرار عدم الوفاء بالالتزامات من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الثلاث ردا على إجراءات إيران النووية يخلو تماما من أي منطق قانوني، لأن إيران منحت الأطراف الأوروبية فرصة سنة كاملة للتعويض عن الإجراء غير القانوني الذي اتخذته أمريكا بالانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة.
تشهد مدينة مشهد شمالي شرق إيران إقبالا جماهيريا حاشدا بمناسبة ذكرى شهادة ثامن أئمة البيت النبوي الشريف الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، ولا يزال آلاف الزائرين يتوافدون من مختلف مناطق البلاد وخارجها على المدينة المقدسة، ومنهم راجلون ليستقبلوا بحفاوة واسعة من قبل الجهات الشعبية والرسمية. في غضون ذلك وصل الرئيس إبراهيم رئيسي إلى مدينة مشهد لتفقد سير الخدمات المخصصة لاستقبال الملايين من زوار المرقد الرضوي. ووفقا للإحصائيات الأولية فقد بلغ إجمالي عدد الزوار الذين دخلوا مشهد منذ نحو أسبوع أكثر من 2 مليون شخص. أوقفت إيران سفينتين تحملان كميات كبيرة من الوقود المهرة في مياه ماهشه بمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد. أعلن ذلك العميد محمد شريف شيرعلي نائب قائد بحرية المنطقة الثالثة لحرس الثورة الإسلامية، وقال إن السفينتين تحملان 1.5 مليون لتر من الوقود المهرب، وقد تم إيقافهما بعد عملية مراقبة استخباراتية استمرت 2 يوم. وأوضح العميد شيرعلي أن السفينتين اللتين تحملان علم بنما كانتا تغادران البلاد وعلى متنهما طاقم مكون من 37 فردا من جنسيات مختلفة. أكد وزير أمن الاحتلال الأسبق أفيغدور ليبرمان عجز رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أمام محور المقاومة، وقال ليبرمان إنه ليس هناك أي بلورة لموقف واضح بشأن ما يمكن أن تفعله حكومة نتنياهو في مواجهة حزب الله وحركة حماس، مشددا على أن نتنياهو خائف والحكومة في طريق مسدود، لذلك فإن كل الكلام على سوريا وإيران يأتي للموازنة. وأضاف ليبرمان أن رئيس الموساد تحدث فجأة عن الهجمات في إيران، معتبرا كل هذا الضخ في الخطابات هو من أجل تعويض النقص في العمل. للمزيد عن تواصل الخلافات بين مسؤولي كيان الاحتلال وحالة عدم الثقة التي تخيم على الأجواء بين المعارضة والحكومة وقد تنسف أي محاولة للتوصل إلى أي تسوية بينهم، نستمع إلى رؤية المختص بالشأن الإسرائيلي حسن حجازي.
هناك يعني نوع من المعارضة ونوع من الموافقة على التسوية. بنظر المعارضة بنيامين نتنياهو يمارس عملية تقاسم أدوار بينه وبين مجموعة من الأقطاب داخل حزبه وداخل ائتلافه الحكومي، وبالتالي هناك في المعارضة من يرفع الصوت بشكل عالي ويقول لا تثقوا ببنيامين نتنياهو. العقبة الأساسية هو أن موافقة بنيامين نتنياهو على إجراء بعض التعديلات وتخفيض أو تخفيف موضوع قانون نقض يعني حجة المعقولية ووضع المتعلقة بدور القضاء في عمل الحكومة، المواضيع المتعلقة بتعيين القضاة وغيرها، من يشكك بنوايا بنيامين نتنياهو ويقول أنه ليس أهلا للثقة. بالتالي يعني حالة عدم الثقة تخيم على الأجواء العامة بين الحكومة والمعارضة، وهذا الأمر هو الذي قد ينسف أي محاولة للتوصل إلى تسوية. هناك أعتقد أن بنيامين نتنياهو يشعر بأنه محصور على المستوى الشعبي، يتراجع في الاستطلاعات، وبالتالي يبحث عن سلم للنزول، لكن فقط تفاديا للأزمة الحالية ليعود مجددا لاستكمال هذه العملية. ليس من الواضح أن هناك خلاف حقيقي في داخل معسكر اليمين، ربما يكون هناك خلاف على المراحل، تقديم تنازلات على شكل مناورات من أجل تقطيع هذه المرحلة. هناك من لديه قناعة بأن بنيامين نتنياهو يمارس التضليل وهو يقف إلى جانب يريب لافين، أن بنيامين نتنياهو في مرحلة من المراحل أيد مواقف يريب لافين الذي أعلن فيها عن رفض أن تتدخل المحكمة العليا بشكل أساسي في هذه القضية. بنيامين نتنياهو مضطر للظهور بمظهر أنه لا يريد الذهاب نحو أزمة، يريد أن يدخل كيان الاحتلال في صدام داخلي، أن هذه المسألة انعكست عليه على مستوى الاستطلاعات. هو يريد الإبقاء على التعديلات القضائية في الجوهر، ويريد أن يظهر بعض التغييرات في الشكل، لكنه ماضي في هذا المشروع. علينا أن لا ننسى أن بنيامين نتنياهو يشهد تراجعا في استطلاعات الرأي، تقدم لزعيم حزب المعسكر الرسمي بيني غانتس. بنيامين نتنياهو يسعى إلى تلافي هذه المسألة وإلى عدم الذهاب إلى صدام كبير في تمرير التعديلات.
أدى الآلاف من الفلسطينيين صلاة الفجر في المسجد الأقصى بمدينة القدس رغم العراقيل والانتشار الكثيف لجيش الاحتلال في محيط المسجد. من جهة أخرى، أدى عشرات آلاف المستوطنين فجر اليوم طقوسا وصلوات تلمودية عند حائط البراق الجدار الغربي للمسجد الأقصى استعدادا لرأس السنة العبرية وعشية بدء موسم الأعياد اليهودية. إلى ذلك شهدت عدة مناطق بالضفة الغربية الليلة الماضية وفجر اليوم مواجهات مع قوات الاحتلال واستهداف مواقع عسكرية إسرائيلية بالزجاجات الحارقة والعبوات المتفجرة، فيما اعتقل الصهاينة 3 فلسطينيين في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة. أعلنت اللجنة الحكومية في غزة وهيئات وجهات نقابية مختلفة الرفض الحازم لإقدام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا على توزيع نشرات تدعو إلى الشذوذ الجنسي. وعبر سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي عن رفض توزيع الوكالة هذه النشرات المخالفة لعقيدة الشعب الفلسطيني، وسمته المتدين المحافظ بل والمخالفة للفطرة البشرية السوية. واعتبر معروف سلوك الأونروا تجاوزا واضحا من إدارة الوكالة لنظامها الداخلي وبروتوكول عملها التأسيسي الذي يحتم عليها الالتزام بقيم وأعراف وقوانين المجتمعات التي تقدم لها الخدمات، مطالبا بسحب هذه النشرات والاعتذار للشعب الفلسطيني. وصل الوفد العماني الوسيط ووفد صنعاء إلى العاصمة السعودية الرياض لاستكمال جولات التفاوض التي عقدت في مسقط لأكثر من مرة مع الوفد السعودي وقبلها في صنعاء لفترتين سابقتين. وقال رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام إن الملف الإنساني على رأس الملفات التي يعمل عليها وفد صنعاء، والمتمثل في صرف مرتبات جميع الموظفين وفتح المطار والموانئ والإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين. وأضاف عبد السلام أن خروج القوات الأجنبية كذلك من الملفات التي نعمل عليها، إضافة إلى ملف إعادة إعمار اليمن وصولا إلى الحل السياسي الشامل. نستمع إلى جانب من تصريحات رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام.
بلا شك الملفات التي يجب العمل عليها الملف الإنساني والمتمثل بصرف مرتبات جميع الموظفين، فتح المطار والموانئ، الإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين، خروج القوات الأجنبية، إعادة إعمار اليمن وصولا إلى الحل السياسي الشامل. هذا يأتي في إطار مهمة أساسية يقوم بها الوفد في التفاوض مع الطرف السعودي، مع دول العدوان ومع المجتمع الدولي في هذا السياق.
كشفت القيادة المركزية الأمريكية عن قيام قواتها مع القوات السعودية بتنفيذ تمرينا جويا مشتركا شمالي السعودية لمواجهة الطائرات بدون طيار. وجاء في بيان للقيادة المركزية الأمريكية أن التمرين الذي أسمته بالرمال الحمراء 2 تضمن تكرار اختبار 9 أنظمة تستخدم تقنيات حركية وغير حركية مختلفة لتدمير أو تعطيل أنظمة المسيرات. من جهته قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايك كوريلا إن تهديد الطائرات بدون طيار حقيقي، فيما نشرت وزارة الدفاع السعودية لقطات مصورة من التمرين المشترك مع القوات الأمريكية. مستمعين الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. اشتباكات عنيفة بين مقاتلي العشائر العربية وقوات قسد في دير الزور شرقي سوريا. تقديرات أممية ضخمة لعدد المتضررين بسيول ليبيا، والحكومة تكشف وجود أموال لصيانة السدود في درنة لكنها لم تستخدم. قوات الدعم السريع بالسودان تعلن تشكيل سلطة مدنية في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وإلى التفاصيل، قدرت الأمم المتحدة عدد المتضررين بسيول ليبيا بنحو 900,000، في حين قالت حكومة الوحدة الوطنية إن الوثائق كشفت وجود أموال خصصت لصيانة السدود في درنة لكنها لم تستخدم لغرضها. من جهته أعلن الهلال الأحمر الليبي أن عدد المفقودين جراء السيول والفيضانات في مدينة درنة يتجاوز 10,000 وفق معطيات أولية، وتكثف فرق البحث والإنقاذ المحلية والأجنبية جهودها للبحث عن ناجين وانتشال ودفن الجثث المتناثرة في مدينة درنة، فيما حذر المسؤولون في المدينة من خطر تفشي الأمراض والأوبئة بسبب انتشار الجثث. للمزيد بشأن التداعيات الكارثة الوخيمة التي نتجت عن الإعصار الذي ضرب ليبيا مؤخرا، نتوقف عند التقرير التالي.
بعد مرور أيام على إعصار دانيال الكارثي في ليبيا الذي تسبب بمقتل وجرح وفقدان الآلاف وتغييب أحياء كاملة في مدينة درنا شرقي البلاد، أعلنت الأمم المتحدة أن المنظمة الدولية تقوم بتعبئة الموارد وفرق الطوارئ لدعم المتضررين في درنا.
الكوارث المؤلمة في ليبيا والمغرب أودت بحياة آلاف الأشخاص وأثرت على عدد لا يحصى من الأسر والمجتمعات. الأمم المتحدة تعمل على التعبئة لدعم جهود الإغاثة، وسنعمل بكل الطرق الممكنة مع الشركاء للمساعدة في إيصال المساعدات الطارئة لأولئك الذين هم بأمس الحاجة إليها. فريق تابع للأمم المتحدة موجود على الأرض ويتعاون مع السلطات المحلية لتقييم الاحتياجات ودعم جهود الإغاثة الجارية.
كما أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث تخصيص 10 ملايين دولار لدعم المتضررين من الفيضانات في ليبيا. على الصعيد العربي، أكدت الخارجية القطرية أن طائرة قطرية تحمل مستشفى ميدانيا ومساعدات في طريقها إلى مطار بنينة الدولي في مدينة بنغازي شرقية ليبيا. وكذلك أعلنت الجزائر بدء إرسال مساعدات إنسانية عن طريق جسر جوي مكون من 8 طائرات نقل عسكرية، تضم أيضا فرق إنقاذ متخصصة وفريقا يضم غطاسين وفرقة للكلاب المدربة وأخرى طبية متخصصة في الكوارث وأفرادا للبحث والإنقاذ، فضلا عن عتاد خاص بالتدخل في الفيضانات إلى جانب إرسال مواد غذائية وطبية وخيام وملابس. من جهتها، أعلنت الخارجية التونسية عن إرسال فريق متخصص في البحث والإنقاذ على متن طائرة عسكرية إلى ليبيا. كما تواصل التضامن العربي مع ليبيا عبر بيانات رسمية صادرة عن السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان ومصر والأردن والسودان وتونس والجزائر والعراق وفلسطين. تركيا أعلنت أيضا أنها سترسل إلى ليبيا مساعدات طبية جديدة تشمل مستشفيين ميدانيين وطواقم طبية إضافية. وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجاء إن أنقرة سترسل سفينة إلى ليبيا تحمل معدات لإقامة مستشفيين ميدانيين مع طاقم كبير، وذلك بعد أن أرسلت 3 طائرات محملة بمواد إنسانية وفريق إنقاذ وآخر طبي.
تتواصل الهزات الارتدادية في المغرب بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد وقد خلف نحو 3000 قتيل وحوالي 5000 جريح. وتؤكد منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف أن نحو 100,000 طفل تضرروا جراء الزلزال. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
نذوب زلزال الحوز وجراحه لم تمضي بعد. بين مراكش وشيشاوة شجون أخرى، نداء من أعالي قرية تيزغنيت. زلزال الجمعة أظهر قبح وجهه ومأسيه بلا حد. الشتاء قادم والخشية من شراسته أيضا. الخيام، فتح الطرقات، سقف المطالب تعتلي.
توفي 8 ناس 3 جوج دراري صغار واحد المرأة، يلا دفناهم البارح. المهم إذا كان شي مسؤول الله يرحم والديكم هاد الديور طاحوا. المهم هاد الشيء راه تضر بزاف. إلا كان شي مسؤول يسرح لنا الطريق، راه الوقت الشتاء هادي إلا جات الشتاء راه تضر تاني المسائل. خصني تنقى هاد الشيء، إلا كان شي مسؤول يجيب لنا الطريق يجيب لنا المسائل. إلا كان شي دعم صحيح يجي يبنيو بعدا لهاد الناس اللي طاحوا من الدار. أنا راه فقات لي الضري وديال خويا هاد القديمة اللي طاحت لينا.
زهاء 3000 روح حصدت، أزهقت، لا رجعة لها، مصابون ومنكبون. 100,000 طفل تضرروا من ضراوة الزلزال، تحكي أرقام اليونيسف الأولى. وأوجاع تحكى وقسوة تحاك.
كبغيت نعس وحسيت براسي تهزيت من بلاصتي، راه كنمشي وكنجي انا، راه ماشي زعما شي زنزال ساهل ولا كنمشي وكنجي وكيبان لي المرطوب تاع الدار كيطيح والسباغه وداك الشيء. فاش طاح البغلول السباغه هزيت انا الوالده، الوالده عندي انا راه مريضه، هزيتها هكا وحطيتها في الشنطه هنا وعاود رجعت لاختي وعاود رجعت لاختي. جاب الله انا ولادي، كاينين فولاد بالرحيل، بيتين فولاد بالرحيل.
الخوف سكن القلوب، اعتصرها ألم. هزات ارتداديه بين ليله وباكر صباحها تلهب الذكرى العاتيه من جديد.
أعلن قائد قوات الدعم السريع بالسودان محمد حمدان دغلو ويلقب بحميدتي أن قواته ستبدأ مشاورات لتشكيل ما سموه سلطة مدنية في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وقال حميدتي إن هذه الخطوة تأتي ردا على ما وصفها بمحاولات قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ادعاء شرعية زائفة، مضيفا أن مواقع الجيش في الشرق والشمال في متناول يد قواته وأن بإمكانها دخول مدينة بورت سودان. واعتبر حميدة أن قيام البرهان بتشكيل حكومة مقرها بورت سودان يعني الاتجاه نحو سيناريوهات حدثت في دول أخرى بوجود طرفين يسيطران على مناطق مختلفة في بلد واحد. مستجدات الأحداث في السودان نتابعها في سياق التقرير التالي.
حكومة تقابلها أخرى وطرفان يسيطران على مناطق مختلفة في بلد واحد، هذا تهديد أطلقه قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو بتشكيل سلطة حاكمة في المناطق الخاضعة لسيطرته إذا قام قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بتشكيل حكومة.
إن الأولوية يجب أن تكون لإنهاء الحرب وتوحيد السودان، ولذلك علينا عدم السماح بتكوين حكومة حرب في بورت سودان. قيام هذه الحكومة يعني أن نتجه نحو سيناريوهات حدثت في دول أخرى بوجود طرفين يسيطرون على مناطق مختلفة في بلد واحد، لن نسمح لكائن من كان للحديث باسم السودان وادعاء أي شرعية. في حال استمر هذا الوضع أو غام الفلول بتشكيل حكومة سنشرع فورا في مشاورات واسعة لتشكيل سلطة حقيقية في مناطق سيطرتنا الواسعة الممتدة تكون عاصمتها هي العاصمة القومية الخرطوم، ولنسمح بخلق عاصمة بديلة.
البرهان كان قد غادر أواخر الشهر الفائت مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم إلى مدينة بورت سودان لإدارة شؤون البلاد من هناك. وفي وقت سابق من الشهر الجاري أعلن البرهان حل قوات الدعم السريع وأكد أن القتال لن ينتهي إلا بالقضاء على ما وصفه بالتمرد. من جهته وفي تسجيل صوتي سابق عقب خروج البرهان من الخرطوم قال حميدتي إن أي مفاوضات تهدف إلى التسوية يجب أن تقوم على البحث عن حل سياسي شامل. أما ميدانيا فقد قالت مصادر محلية في ولاية شمال كردوفان إن قوات الدعم السريع انتشرت منذ الأربعاء في مدينة أم روابة ثاني كبرى مدن ولاية شمال كردوفان وسط السودان بعد انسحاب الجيش منها. وفي العاصمة الخرطوم أفادت مصادر محلية بأن الجيش السوداني قصف بالمدفعية مواقع للدعم السريع حول حيي جبرة وأبو آدم جنوبي المدينة. بدورها قالت قوات الدعم السريع إن طائرات الجيش السوداني قصفت سوق الغنم في منطقة كوكو بشرق النيل، ما أسفر عن مقتل وإصابة 35 شخصا بينهم نساء وأطفال.
دارت اشتباكات عنيفة بين مقاتلين من العشائر العربية وقوات قصد إثر هجمات طالت مواقع الأخيرة شمال شرقي دير الزور شرقي سوريا. وإثر هذه الهجمات سحبت قصد أرتالا عسكرية لها من منطقة الجرذي حتى الحدود العراقية، كما سحبت حواجزها من عدة مناطق أخرى شرقي دير الزور. ويأتي ذلك بعد أن دعا شيخ قبيلة العقيدات إبراهيم الهفل والقائد العسكري للقبيلة محمد البخيت إلى مواصلة الانتفاضة العشائرية ضد قصد حتى تحقيق أهدافها بالكامل. انتقد عضو في البرلمان المصري تعليق المساعدات الأمريكية للقاهرة واعتبرها ضغطا سياسيا مرفوضا. وقالت عضو لجنة العلاقات بمجلس النواب المصري غادة عجمي أن الهدف من وراء القرار الأمريكي الإفراج عن أشخاص وأسماء معينين. بدورها عللت واشنطن موقفها وفق ما أورده موقع صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إلى فشل مصر في إحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان، لكن الموقع نفسه أفاد بأن مصر قاومت مؤخرا طلبات الولايات المتحدة بشأن إرسال أسلحة إلى أوكرانيا على الرغم من موافقتها على حجب الأسلحة عن روسيا. انتهت النشرة وهذا تذكير بالعناوين. إيران تحذر الترويكا الأوروبية من اتخاذ إجراءات مثيرة للتوتر وتقول إنها سترد بشكل مناسب ووفقا للاتفاق النووي. وزير أمن الاحتلال الأسبق يؤكد عجز نتنياهو أمام محور المقاومة ويقول إنه خائف وحكومته في طريق مسدود. وفد صنعاء والوفد العماني الوسيط يصلان العاصمة السعودية لاستكمال جولات التفاوض بشأن اليمن. وشكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم سلام على شمس الشموس
وأنيس النفوس
غريب طوس غريب طوس
مسلسل إذاعي عن سيرة ثامن الأئمة علي بن موسى الرضا عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين، السلام عليكم، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا رحلة كاتب البرنامج الأخ توفيق، وهو يغوص في بطون الكتب وأعماق التاريخ ويحاور شخصياته لكي يعرفنا بجوانب من سيرة ثامن أئمة العترة النبوية الرضا عليه السلام.
قال الإمام عليه السلام: يا جاثليق، هل دل الإنجيل على نبوة محمد صلى الله عليه وآله؟
لو دل الإنجيل على ذلك ما جحدناه.
وقال الرضا: أخبرني يا جاثليق عن السكتة التي لكم في السفر الثالث من الإنجيل.
اسم من أسماء الله لا يجوز لنا أن نظهره.
وأضاف الإمام: وإن أقررتك أنه اسم محمد وذكره حيث أقر به عيسى بن مريم وبشر به بني إسرائيل ليقروا به ولا ينكروه،
إن فعلت أقررت فإني لا أرد الإنجيل ولا أجحد به.
وأجابه الإمام: فخذ السفر الثالث من الإنجيل الذي فيه ذكر محمد وبشارة عيسى بمحمد.
هات ما عندك.
قال الإمام: سأتلو عليك ذلك السفر من الإنجيل.
والله إنه يتلو الإنجيل خيرا مني، وها هو قد وصل إلى ذكر محمد. إنه يلتفت إلي ليسألني
وقال: يا جاثليق، من هذا الموصوف؟
صفه لي.
وقال الإمام: لا أصفه إلا بما وصفه الله، وهو صاحب الناقة والعصا والكساء، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وهو الذي يهدي إلى الطريق الأقصد والمنهاج الأعدل والصراط الأقوى. قال الإمام الرضا عليه السلام: أسألك يا جاثليق بحق عيسى روح الله وكلمته، هل تجدون هذه الصفة في الإنجيل لهذا النبي؟
هذه الصفة في الإنجيل، وقد ذكر عيسى في الإنجيل هذا النبي، إلا أنه لم يصح عند النصارى أنه صاحبكم.
وقال الإمام: فخذ في السفر الثاني من الإنجيل، أوجدك ذكره وذكر وصيه وذكر ابنته فاطمة وابنيها الحسن والحسين.
فلما سمع الجاثليق ورأس الجالوت ذلك علم أن الرضا عليه السلام عالم بالتوراة والإنجيل، فقال:
والله قد أتى بما لا يمكننا رده ولا دفعه إلا بجحود التوراة والإنجيل والزبور.
نعم، لقد بشر به موسى وعيسى جميعا، ولكن لم يتقرر عندنا بالصحة أنه محمد هذا، فأما اسمه محمد فلا يجوز لنا أن نقر لكم بنبوته، ونحن شاكون أنه محمدكم أو غيره.
قال الإمام: احتججتم بالشك، فهل بعث الله قبل أو بعد من ولد آدم إلى يومنا هذا نبيا اسمه محمد، أو تجدونه في شيء من الكتب التي أنزلها الله على جميع الأنبياء غير محمد؟
لا يجوز لنا أن نقر لكم بأن محمدا هو محمدكم، لأننا إن أقررنا لك بمحمد ووصيه وابنته وابنيها على ما ذكرتم أدخلتمونا في الإسلام كرها.
وهنا رد عليه الإمام: أنت يا جاثليق آمن في ذمة الله وذمة رسوله، إنه لا يسوءك منا شيء مما تخافه وتحذره.
أما إذا آمنتني فإن هذا النبي الذي اسمه محمد، وهذا الوصي الذي اسمه علي، وهذه البنت التي اسمها فاطمة، وهذان السبطان اللذان اسمهما الحسن والحسين مذكورون في التوراة والإنجيل والزبور.
وقال الإمام: فهذا الذي ذكرته في التوراة والإنجيل والزبور من اسم النبي والوصي والبنت وابنيها صدق وعدل أو كذب وزور؟
بل صدق وعدل، ما قلت إلا الحق.
Thank you.
قال الإمام الرضا عليه السلام: اسمع الآن يا رأس الجالوت، السفر الأول من زبور داود.
هات بارك الله عليك وعلى من ولدك.
فتل الإمام الرضا عليه السلام السفر الأول من الزبور حتى انتهى إلى ذكر محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، فقال الإمام الرضا سلام الله عليه: قال الإمام: سألتك يا رأس الجالوت بحق الله، هذا في زبور داود؟ ولك الأمان والذمة والعهد ما قد أعطيته للجاثليق.
نعم، هذا بعينه في الزبور بأسمائهم.
ورد عليه الإمام: بحق الآيات العشر التي أنزلها الله على موسى بن عمران في التوراة، هل تجدون صفة محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين في التوراة منسوبين إلى العدل والفضل؟
نعم، ومن جحدها كافر بربه وأنبيائه.
وهنا قال الإمام: فخذ الآن يا رأس الجالوت هذا السفر من التوراة.
فأقبل الإمام الرضا عليه السلام يتلو التوراة ورأس الجالوت يتعجب من تلاوته وبيانه وفصاحته ولسانه، حتى إذا بلغ ذكر محمد صلى الله عليه وآله قال رأس الجالوت:
نعم، هذا أحمد وإيليا وبنت أحمد وشبر وشبير، وتفسيره بالعربية محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين.
فتل الإمام الرضا عليه السلام السفر إلى آخره، فقال رأس الجالوت للإمام لما فرغ من تلاوة السفر:
يا ابن محمد، لولا الرئاسة التي حصلت لي على جميع اليهود لآمنت بأحمد واتبعت أمرك، فوالله الذي أنزل التوراة على موسى والزبور على داود ما رأيت أقرأ للتوراة والإنجيل والزبور منك، ولا رأيت أحسن تفسيرا لهذه الكتب منك.
يا سيدي محمد بن سنان.
نعم يا ولدي.
إن الإمام الرضا عليه السلام قد تسلم مقاليد الإمامة بعد أبيه.
نعم.
موسى بن جعفر عليهما السلام، وشاع خبره في البلاد، ألا تخشون عليه بطش هارون الرشيد؟
يا ولدي، كلمنا الرضا عليه السلام بهذا الأمر وقلنا له: يا ابن رسول الله، إنك قد شهرت نفسك بهذا الأمر وجلست مجلس أبيك وسيف هارون يقطر دما.
وما كان جوابه عليه السلام؟
قال الإمام عليه السلام: جوابي هو ما قاله رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إن أخذ أبو جهل من رأسي شعرة فاشهدوا أنني لست بنبي، وأنا أقول لكم إن أخذ هارون من رأسي شعرة فاشهدوا إنني لست بإمام.
إنه جواب الواثق بربه أقصى حدود الثقة، فهارون لم يستطع أن يمس شعرة من رأسه. لقد كان يعلم بعهد معهود إليه أن قتله سيكون على يد المأمون بن هارون الرشيد، وهذا ما شهد به الحسن بن الجهم حيث قال:
حضرت مجلس المأمون يوما وعنده علي بن موسى الرضا عليه السلام، وقد اجتمع الفقهاء وأهل الكلام من الفرق المختلفة، فسأله:
يا ابن رسول الله، بأي شيء تصح الإمامة لمدعيها؟
قال الإمام: بالنص والدليل.
يا ابن رسول الله، فدلالة الإمام فيما هي؟
فأجاب الرضا: العلم واستجابة الدعاء.
فما وجه إخباركم بما يكون؟
ورد الإمام قائلا: ذلك بعهد معهود إلينا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
فما وجه إخباركم بما في قلوب الناس؟
فقال الإمام: أما بلغك قول رسول الله صلى الله عليه وآله: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله؟
بلى، بلغني.
ثم أضاف الإمام: ما من مؤمن إلا وله فراسة ينظر بنور الله على قدر إيمانه ومبلغ استبصاره وعلمه. وقد جمع الله للأئمة منا ما فرقه في جميع المؤمنين. وقال الله عز وجل في محكم كتابه: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. فأول المتوسمين رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم أمير المؤمنين علي عليه السلام، من بعده الحسن والحسين، والأئمة من ولد الحسين عليه السلام إلى يوم القيامة.
فنظر المأمون إلى الرضا عليه السلام وقال:
يا أبا الحسن، زدنا مما جعل الله لكم أهل البيت.
وقال الإمام: إن الله عز وجل قد أيدنا بروح منه مقدسة مطهرة ليست بملك، لم تكن مع أحد ممن مضى إلا مع رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهي مع الأئمة منا تسددهم وتوفقهم، وهو عمود من نور بيننا وبين الله عز وجل.
يا أبا الحسن، بلغني أن قوما يغلون فيكم ويتجاوزون فيكم الحد.
قال الإمام: حدثني أبي موسى بن جعفر عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ترفعوني فوق حقي، فإن الله تبارك وتعالى اتخذني عبدا قبل أن يتخذني نبيا. وقال علي عليه السلام: يهلك في اثنان ولا ذنب لي، محب مفرط ومبغض مفرط، وأنا أبرأ إلى الله تعالى ممن يغلو فينا ويرفعنا فوق حدنا، كبراءة عيسى بن مريم عليه السلام من النصارى.
وما تقول يا أبا الحسن بالرجعة؟
قال الإمام عليه السلام: إنها لحق قد كانت في الأمم السالفة ونطق بها القرآن، وقد قال رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم: يكون في هذه الأمة كل ما كان في الأمم السالفة حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة، فإذا خرج المهدي من ولدي نزل عيسى بن مريم عليه السلام فصلى خلفه. إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله، ثم ماذا يكون؟ قال: ثم يرجع الحق إلى أهله.
يا أبا الحسن، ما تقول في القائلين بالتناسخ؟
وهنا رده الإمام: من قال بالتناسخ فهو كافر، أولئك قوم غضب الله عليهم فمسخهم، فعاشوا 3 أيام ثم ماتوا ولم يتناسلوا. فما يوجد في الدنيا من القردة والخنازير وغير ذلك مما وقع عليهم اسم المسوخية فهو مثل ما لا يحل أكلها والانتفاع بها.
لا أبقاني الله بعدك يا أبا الحسن، فوالله ما يوجد العلم الصحيح إلا عند أهل هذا البيت، وإليك انتهت علوم آبائك، فجزاك الله عن الإسلام وأهله خيرا.
فلما قام الرضا عليه السلام تبعته حتى دخل منزله، فدخلت عليه وقلت له: يا ابن رسول الله.
فالتفت إليه الإمام وقال: نعم يا حسن بن الجهم.
يا ابن رسول الله، الحمد لله الذي وهب لك من جميل رأي أمير المؤمنين المأمون ما حمله على ما أرى من إكرامه لك وقبوله لقولك.
هنا قال الإمام: يا ابن الجهم، لا يغرنك ما ألفيته عليه من إكرامي والاستماع مني، فإنه سيقتلني بالسم وهو ظالم لي، أعرف ذلك بعهد معهود إلي من آبائي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاكتم علي ذلك ما دمت حيا.
فما حدث الحسن بن الجهم أحدا بهذا الحديث إلى أن مضى الرضا عليه السلام بطوس مقتولا بالسم. في الحلقة المقبلة إن شاء الله سينقلنا الأخ توفيق إلى مجلس آخر من مجالس مناظرات الإمام الرضا سلام الله عليه، يصور لنا فيها آثارها على قلوب الناس وعقولهم، فكونوا معنا.
للدهر والأيام للأم مرصد، مشعل ضي والإسلام راية محمد، ما ينطي فيها رسوم هيا فاضلها بذروات رايا ريسم والمرسوم سيف الكفلها خط القلم من اللوح صورة الرايا صاح الملك وين روح هل راية آية بها العدل منشور ويا الزمان راية مهر بالدهر والأيام بالدهر والأيام للأمة مشعل ضوال يا حضرك محمد يا تجاب ما ينطفي النور ما ينطفي النور ويا الزمان النور راية محمد
انا الشعر الاديب الحاج كاظم من دور كربلاي
رايتنا منسوجة بسارة خير وحكام وشيع مداها رايتنا منسوجة بسارة خير وحكام وشيع مداها رايتنا تأسيس الوجود بالإسلام من مبتداها راية محمد وبيمين البرغام حدر فتاها مشعل ضوى الكونين هل راية صارت من مصدر التكوين بها استنارت بنور الجاه على الطور ويا الزهر
بالدهر والأيام
بالدهر والأيام للأمة
مشعل ضوى الإسلام
مشعل ضوى الإسلام راية محمد
ما ينطفيها النور بارك الله فيك
ينطفيها
ويا الزمان
يا الزمان النور راية محمد رايتنا منسوجة بسارة يروح كام واشعنا
الثالثة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين أحبتنا المستمعين الأكارم نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء حذرت الخارجية الإيرانية